طيب ننتقل إلى الدرس الثاني وهو درس الصلاة من كتاب المنهاج على المذهب، ونحمد الله على التوفيق أننا الآن في الصلاة، وإن شاء الله قريبا سننتهي من كتاب الصلاة وندخل على ربع العبادات، ننتهي منها كما انتهينا من ربع العبادات في المجموعة، وهذا من تسير الله علينا، نسأل الله لنا فعلا نسأل لنا أمرنا. سعيد سعيد اتق الله ربك، والكتب التي انتهت في كتب السنن تنزل. أجبني الآن سعيد النقيب، أجبني الآن على ابن ماجه، سنن ابن ماجه هل نزلت جميعا أم لا؟ السابقة نزل جميعا أم لا؟ وكتب الترمذي العلم كله انتهى هل نزل أم لا؟ أجبني الآن على الصفحة حتى أرى إجابتك. كتاب المنهاج الصلاة، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويندب القنوت آخر وتره. طبعا تكلمنا على الوتر وقلنا أنه متأكد وأنه مستحب، وقلنا الهيئات التي يصلى عليها الوتر 3 و5 و7 و9، وبينا هذه الهيئات على الفصل وعلى الوصل كما بينا قبل ذلك. لا عليك يا نمير، أنا كنت فقط وعاتب وأقول تأخرت عن الدرس الأول وتخلفت عنه فأنت اعتذرتي، نسأل الله تعالى أن يجعل ذلك من حسناتك، هذا من أدبك ووفور خلقك، جزاك الله خير. ويندب القنوت آخر وتره في النصف الثاني من رمضان، فهو كأنه قيد القنوت في النصف الثاني من رمضان، وهذا الحق. ولذا نرى كثير من إخواننا الأكارم في رمضان يعني يهتمون اهتماما عظيما في مسائل القنوت في الفجر في الوتر في رمضان من أول رمضان. ليش؟ الناس كأنهم يصلون التراويح من أجل القنوت فقط، والبكاء والعويل والصفير، وترى العجب العجاب، وطبعا التفنن في الأدعية من هذا الإمام. الحمد لله الحمد لله، كتاب الفتن نزل والعلم نزل، البخاري ذو الطهارة كل ذلك موجود عنه، والترمذي ما أجبتش عن الترمذي جزية الجنة، والترمذي وكتاب الطب أيضا في ابن ماجه. عامة السنة هنا يقول ويندب يستحب القنوت في آخر الوتر في النصف الثاني من رمضان، وهذا قد ورد عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وورد أيضا أن عمر أمر به أبي عندما كان يصلي بالناس. البيهقي أخرج في السنن الكبرى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن أبي بن كعب أمهم جميعا يعني في رمضان، وكان يقنط في النصف الأخير من رمضان. وقد ورد ثابتا عن علي بن أبي طالب وعن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أيضا، أو رضي الله عنهما ورضي الله عنهم أجمعين. فيكون هنا المستحب من القنوت أن يكون القنوت آخر الوتر، في آخر الوتر يقنط في النصف الثاني من رمضان، النصف الثاني من رمضان هذه السنة، لكن أن يكون من أول رمضان لم يرد. وإن كنا لا ننكر لأنه قد قيل، وهذا طبعا المعتمد في المذهب هذا، أن السنة القنوت آخر الوتر في النصف الثاني، وقيل كل السنة في كل السنة، وقيل كل السنة. طبعا الكلام على كل السنة يكون فيها القنوت لحديث الحسن، حديث الحسن، وهذا فيه نظر في هذا الباب على استمراره واستدامته، لأنه لم ينقل عن النبي، لم ينقل عن النبي نفسه أنه فعل ذلك، وأنه قنط في الوتر. عائشة قد بينت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن ما زاد الإنسان في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة، قالت يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، قالت ثم ثلاث ولم تذكر القنوت، وذكرت أنواع وتر النبي وأوقات وتر النبي، وأيضا لم يرد أنها نقلت أن السلام قد قنت. فلذلك المسألة فيها نظر في هذا الباب. عامه ورد عن الحسن رضي الله عنه وأرضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه كلمات، يقول هذه الكلمات في الوتر في القنوت: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، إلى آخر القنوت المشهور، إلى آخر القنوت المشهور. هذا يعني قد رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين، ويعني كما قلنا فيه نظر، هذا فيه نظر. والنووي مال لترجيح القنوت في العام كله، والنووي المصنف مال إلى القنوت في العام كله، وكما قلت هذا يحتاج إلى تدقيق نظر لأن من نقل وتر النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد ولو في حديث واحد حتى فيه ضعف أنه قنت، ما اللهم إلا أنه قد ورد القنوت عندما حدث في الدعاء على ذكوان في النوازل. قال المصنف وهو كقنوت الصبح. إذا قال وهو كقنوت الصبح يعني يكون القنوت على طول العام. قال وهو كقنوت الصبح هذا على العموم يعني كقنوت الصبح في لفظه وفي محله، في لفظه اللهم اهدنا فيما هديت، وفي محله يعني بعد الركوع، يعني بعد الركوع يعني في الموقع الذي به يدعو، وفي محله وفي لفظ. وإذا قلنا بأنه كقنوت الصبح فإنه يلحق به في كل الأحكام. ما هي الأحكام يا شيخ طالة نقصدها هنا عندما نقول لما قال المصنف قال وقيل كل سنة، يعني القنوت يكون في كل سنة في الوتر لحديث الحسن، قال وهو كقنوت الصبح هذا يلحق به في العموم وفي الأحكام. ما هي الأحكام التي يلحق بها قنوت الوتر بقنوت الصبح؟ ما هي؟ وما أريد منكم إلا حكما واحدا حتى لا أغرب عليكم. بعد القيام جيد، لكن في شيء آخر في الحكم. نعم بعد رفع العقوق. نعم صحيح بعد رفع. نعم بعد رفع العقوق. نعم صحيح قلنا خلاص في محله، لكن هذا ذكرناه، قلنا في كل أحكامه فهناك أمر أريده حكم واحد في الإلحاق هنا. ما هو؟ في النوازل. لا احنا خلاص قلنا أنه طول السنة حكم واحد يا شطار بالله عليكم. ما زلت انتظر. ماذا اقول؟ كيف اقول؟ يا ربي يا ربي. ما زال سنيته. أنا أفهم السؤال أم مريم، السؤال بيقول بأن قنوت القنوت الوتر كل السنة إلحاقا بقنوت الصبح. قلت الإلحاق عام، الإلحاق عام. قال وقيل في كل السنة، طيب لحديث الحسن وهو كقنوت الصبح. قلت كقنوت الصبح عام. عام في إيش؟ في قوله، في اللفظ اللهم اهدنا فيما هديت، وفي المحل بعد الركوع بعد قيام من الركوع، وهناك حكم آخر يلحق به. بس هذا الذي يريد. ما هو؟ ممتاز سيدنا صاحب القرآن، أهل القرآن يوضعون فوق الرأس، يجزد للساوي إذا نسيه. ممتاز ممتاز يا أمدد، بوركت، بيض الله وجهك على ما أحبه منك من دعائك. ممتاز ممتاز ممتاز. فأنه لو نسى، لو لم يفعل، يسجد للسهو. لو نسى ولم يفعل يسجد للسهو. والله ما رأيتها يا حاسم، وإن كان فأنت وشيخ أمجد قد اتفقتما، وهذا خير كبير، ولنا ولكم الشرف في ذلك. أنا ما رأيته. نعم هذا خاص بالشفعية يا سكينة. نعم هذا صحيح. ويقول قبل اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، يعني هذا الذي جاء على طب أمجد مش اسكندراني، أمجد تونسي يعني معاكم شمال أفريقيا كله مع بعض، كل الصعايدة كلهم في مكان واحد. يعني ليس اسكندراني يا حاتم اتقي الله. نعم خلاص فوق لا فضة فوق يا حاتم، وجزاك الله خيرا وجاءت الموافقة مباركة، لأن الشيخ يعني من أمان يعني من أهل القرآن. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى ويقول قبل اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، يعني ويثمر الدعاء دعاء الذي ورد عن عمر قال ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وعليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم الحق عذابك بالكفار يا رب العالمين، اللهم انتقم منهم شر الانتقام يا رب، اللهم انصر اهل الاسلام يا رب العالمين. قال ان عذابك الجد بالكفار ملحق. قال وهذا دعاء يعني رواه البخاري وغيره في السنن، وهو عن ابي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، كان عمر بن الخطاب يدعو بهذا الدعاء. وكان ايضا من ضمن دعاء عمر بن الخطاب كان يزيد، كان يقول اللهم رب عذب الكفره اهل الكتاب، اللهم عذبهم عذابا شديدا، اللهم قر عيوننا بهزيمتهم جميعا يا رب العالمين، خرج علينا الشياطين يقولون لابد من هدم الاسلام. يعني ان لهم ذلك، هم يحاربون الله جل في علاه، وان لهم ذلك، كتب الله لاغلبن انا ورسلي. المساله سنه كونيه، سيقود الاسلام سيقود، سيسود الاسلام سيسود، رغم أن في الجميع قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، وقال بشر هذه الأمة بالرفعة والسنة إلى يوم الدين، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يدرون من خلفهم ولا من خذلهم. قال اللهم رب عذب الكفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وثبتهم على ملة رسولك، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عهدتهم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم إلى الحق، واجعلنا منهم. وهذه الأدعية كما قلنا يعني كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقوم فيه. قال الأصح بعده لثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد أيضا عن عباس أدعية يعني من الفضل أن نبينها، وهو كان ابن عباس يخنط وإذا قنط دعا وقال اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وانكر لي ولا تنكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. وهذا ابن عباس يعني جاء مرفوعا قال وانصرني على من بغى علي، يا رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي واسلل سقيمة صدري. وهذا الحديث قال فيه الترمذي هو حسن صحيح، وكل هذا ورد عن عباس، لكن هو المسألة على الوقف عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، وقيل بل هي على الوقف وعلى الرفع انه ان السلام هو الذي دعا بذلك، ولعله كما قلنا في مسألة ليس في الوتر ولكن كانت في النوازل او في الصبح. لكن الحق بان وكيع ذكرها في الوتر، ولو ثبتت لقلنا لا يبعد من قال بان القنوت الوتر ثابت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عائشة هي اكثر الناس رؤية لوتر النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف وأن الجماعة تندب في الوتر عقب التراويح جماعة، والله أعلم. وهذا نقل عن أبي وعن تميم وأنه أن عمر الخطاب لما جمعهم وقال نعمة البدعة هذه فكان يصلي بهم التراويح ثم بعد ذلك يوتر بهم جماعة. فالوتر يستحب أيضا جماعة كما أن التراويح تستحب جماعة. قال المصنف ومنه أي من القسم الذي لا يسن جماعة ومنه الضحى وأقلها ركعتان هي صلاة الضحى. صلاة الضحى طبعا أصلا فيها خلاف عريض عند عمر قال هي بدعة لأن الله يرى المسلم يصليها عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لكنه يقول بأن الضحى صلاها سفرا يعني الضحى هو يقول بدعة لأنها تصلى في الحضر وأن السلام ما صلى الضحى إلا في السفر. الصحيح الراجح أنه قد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم وتركها وصلت أيضا وعائشة قد ذكرت ذلك ذكرت أن سلم صلاها وهي تصليها وذكرت أنه لا يصليها وهي تصليها كأنها ثبتت عليها أن سلم كان يصلي تارة ويترك تارة. قال المصنف وأقلها ركعتان. أقلها ركعتان الأدلة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما بحث أبي هريرة في صحيحيه رضي الله عنه وأرضاه أنه قال أوصاني خليلي بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن يوتر قبل أن ينام. فقد أمر الإنسان بالوتر قبل أن ينام وأمر أيضا بصلاة الضحى وهذه يستدل بها بعض العلماء على أن صلاة الضحى أيضا سنة راتبة لأن المسلم أمر بها وأوصى بها عليكم السلام وبركاته أخونا عيسى يا أخانا الفاضل. فهذه أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو هريرة أوصاني رسول الله. وأيضا في كتاب العقيل للضعفاء والإسناد فيه بعض الضعف لكن يستأنس به عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال ما أحصي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الضحى. وهذا إثبات لصلاة الضحى أيضا من صحابي آخر أنه كان يصليها. هذه فيها استبعاد لقول ابن عمر أنها بدعة. كان يقرأ فيها قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. كان يقرأ فيها قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وهذا الحديث يعني رواه الترمذي في سننه وأيضا قال إسناده حسن وقال حديث ابن مسعود حديث غريب والحق أنه ضعيف. الحق أنه ضعيف من عبد الملك بن معدان الحديث مدار عليه ضعفه أبو حاتم وقال البخاري فيه نظر وهذا تضعيف له. نعم أنا قلت أمس أنه يصح أن تصلي الوتر ركعة واحدة دون أن يسبقها أن تصلي ركعتين. وروى الحاكم في صلاة الضحى أنه يقرأ فيها بالشمس وضحاها وأيضا في الركعة الثانية والضحى والليل إذا سجد. وأيضا هذا الحديث ضعيف لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الشمس وضحاها والضحى في صلاة الضحى وحديث لم يصح. ووقتها قال فيه وسلم صلاة الأوابين حين ترمد الفصال. وهذه قبل أن نصل إلى المنتصف بساعة وساعتين. قال وأكثرها 12 ركعة في قوله وأكثرها يعني أكثر صلاة الضحى 12 ركعة 12 ركعة هذا ضعيف يعني المعتمد هنا ضعيف بل الصحيح أنها 8. والمذهب يعتمدون في قولهم على أن صلاة الضحى أكثرها 16 ركعة لحديث من صلى الضحى 16 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة من ذهب. لحديث من صلى الضحى 16 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة من ذهب. وهذا حديث ضعيف جدا رواه الترمذي واستغربه قال حديث غريب وهذا لا يقال إلا في الضعيف. قال حديث غريب ولا يقال إلا في الضعيف وإن كان قد صححه ابن سكت فهو حديث ضعيف. الحق أنه حديث ضعيف والصحيح الراجح أنها تبلغ 8 ودلالة أنها تبلغ 8 ركعات أن أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة ورأته يغتسل وابنته فاطمة تستره. فبعد فاستأذنت فقال من؟ قالت أم هانئ. قال مرحبا بأم هانئ. ثم ذكرت له قال إن أخي زعم أنه قاتل رجلا أنا قد أجرته. فقال أجرنا من أجرت يا أم هانئ. ثم لبس ثيابه ثم صلى 8 ركعات. قالت أم هانئ كان يخفف فيها. فصلى 8 ركعات فقالوا هذه أقصى شيء بالضحر، لأن الوقت كان وقت الضحر. قال وتحية المسجد ركعتان، يعني قال وتسن، ليست الجماعة الآن، وتسن تحية المسجد. طبعا لابد أن نستثنى نقول والضحى الأصل أنها لا تسن جماعة، وقد يجوز أن يصليها جماعة، لأن السلام قد صلىها جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عتبان بن مالك وقال كبر سني وأراد أن يصلي له في مكان يتخذه مصلى، فلما دخل وصنع له طعاما قال الطعام يا رسول الله؟ قال لا، أين تريدني أن أصلي؟ تقديم الأهم على المهم واجب. فصلى نرسلم وصلى بهم جماعة، صلى بهم جماعة بأبي هو وأمي، لكن أصلا لا تصلى جماعة وأقصاها 8. قال وتحية المسجد ركعتان، كأنه يقول تحية المسجد سنة لا تصلى جماعة. للداخل للمسجد القاصد الجلوس المسجد قال إذا تحيته أن يصلي ركعتين، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث متفق عليه بين البخاري ومسلم، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. ولا استثناء في هذا الباب، حتى لو دخل والإمام يخطب يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل كان يخطب الجمعة ودخل سليك الخطفاني فجلس فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة، وهذه دلالة على تأكيد صلاة تحية المسجد. السلام بيها نحاج على الوجوب هنا. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة ثم قال له صليت؟ قال لا. قال له صليت؟ قال لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وفتم الله بزيت الجنة يا محمد. قال له صليت؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين خفيفتين. قال قم فاركع ركعتين خفيفتين. ويستثنى من ذلك فقط الخطيب الإمام، لأنه يدخل على المنبر ويجلس جلسة، العلماء قالوا هذه الجلسة جلسة خفيفة، ولأنه يدخل قاصد الصلاة، ولأن الخطبة صلاة، والخطبة صلاة، هذه الإجابة عن الاستثناء. لكنه إذا دخل لا يصلي، يدخل كما كان يفعل المسلم، يدخل فيسلم على الناس ويجلس حتى ينتهي الأذان فيقوم فيصلي. قال وتحصل، يعني تحية المسجد، وتحصل بفرض أو نفل آخر، وتحصل بفرض أو نفل آخر. طبعا في قولي وتحصل بفرض أو نفل آخر هذه فيها دلالة، فيها دلالة على 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 مسألة مهمة، فيها دلالة على مسألة مهمة على تكييف صلاة تحية المسجد. ما تكييفها هنا الفقه الآن؟ أنا أسألكم وسأجيب عن سؤال الأخت زهرة، ماذا يفعل إذا اختلف المشاهد في جهة القبلة؟ لا، المشاهد الأول لا يقلد المشاهد الثاني، وإن كان هناك من يثق في المشاهد عن المشاهد يأخذ بقوله ويصلي وصلاته صحيحة، وكل مشاهد منهم إذا صلى صلاته صحيحة أيضا. نعم. الآن قال المصنف وتحصل بفرض أو نفل، لأنه لو دخل على صلاة الجماعة وجد صلاة العصر فصلى العصر تسقط عنه صلاة تحية المسجد، دخل على العشاء في الركعة الثانية فصلى تسقط عنه تحية المسجد، فإن وجد الجماعة وصلاها تسقط عنه، أو دخل فصلى سنة الظهر تسقط عنه تحية المسجد. إذن هذا يجعلنا نكيف تحية المسجد، كيف تكييفه الفقهي؟ الله أكبر. نعم ممتازة أثرية. نعم هذا صحيح، هذا صحيح، هذا صحيح. شغل البقعة بصلاة هذا مهم جدا في هذا الباب، شغل البقعة بصلاة، ولهذا قد نقول بوجوبها وليس بالوجوب بالركعتين، لكن شغل البقعة بصلاة هذا صحيح، لأنه قد هنا الآن ظهر بأنه إذا صلى الفرد سقطت، إذا صلى السنة غيرها سقطت، فيبقى إذن المقصود منها هو شغل البقعة بالصلاة كما قالت الأثريين. نعم هذا صحيح. قال تحصل بفرض أو نفل لا بركعة على الصحيح، والمعنى أن الركعة لا تغني عن 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 عن, عن, عن تحية المسجد، لا يصح أن تكون تحية المسجد ركعة واحدة. طبعا إذا قال لا تصح هذه مسألة تحتاج إلى نظر. لما لا تصح؟ أما قلنا بشغل البقعة بصلاة، نعم ليست مرادة لذاتها، جزاك الله خير. أما قلنا بأن الأصل فيها هي شغل البقعة بصلاة، فكيف نقول بأنها لا تحدث لا تصح بركعة واحدة؟ نقول للورود، لأنه لما دخل تاريخ الغطفاني قال عليه السلام اركع ركعتين، وهنا وجه الدلالة منه، وجه الدلالة منه إيش؟ أنا أتيت بالدليل، ائتوني أنتم بوجه الدلالة. أقول لا تصح بركعة واحدة للورود، ورود الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسريك الغطفاني قال اركع ركعتين، قال قم فاركع ركعتين خلفتين. هل صلاة من صلى في ثوب محرم عليه صحيحة أم لا؟ نعم الجمهور يرونها صحيحة خلاف الحنابلة ويأثم بها. قال أقل الصلاة ركعتين عدا الوتر، هذا حديث. أقل الصلاة ركعتين عدا الوتر هذا حديث، أثرية اتيني بالحديث لو سمحت. هل هذا حديث؟ أنا لا أعلمه. هل هذا حديث؟ ممتاز يا غانم، ممتاز، ده خطبة فوق. الآن الوقت وقت سماع الخطبة، وسماع الخطبة واجب، سماع الخطبة واجب. ولما ترى النبي صلى الله عليه وسلم قال له قم وهو يخطب، وقال له قم لأبي وأمي، ومع ذلك قال اركع ركعتين، تجوز فيهما، هي فيها دلالة واضحة جدا على أنه لو كانت تجزي الوتر لقال بها ولأمره بها، لأمره بها بأبي وأمي. لذلك الصحيح الراجح بأن أقل تحية المسجد أن يصلي ركعتين. فقال إذن قال لا تصح بركعة على الصحيح، وأيضا والثاني أنها تحصل لحصول الصلاة، والحق أنها لا تحصل لأن الإنسان قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، أو قال خفيفتين. قال قلت المصنف يقول وكذا الجنازة، يعني الجنازة لا تغنى عن تحية المسجد، لأنها ليست بالصلاة إلا بالصلاة على الميت، لأنها أكثرها هي دعاء، هي دعاء. وسجود التلاوة والشكر أيضا لا تحصل به تحية المسجد بها، لكنها في هذا الأمر لو دخل وصلى ركعتين كانت له، وإن صلى أربع كانت له، وإن صلى واحدة لابد لا يجلس حتى يأتي بغيرها. وسجود التلاوة وسجود الشكر أيضا لا يفيد، لا يكون مجزئا له عن صلاة ركعتي تحية المسجد أو صلاة التي بها تحية المسجد. قال وتتكرر بتكرر الدخول على قرب في الأصح، والله أعلم. تتكرر يعني لو دخل وخرج وبعد 5 دقائق دخل مرة ثانية يصلي، يعيد صلاة تحية المسجد، أو صلى ثم بعد ذلك خرج لمصلحة ما 10 دقائق ورجع يصلي حتى لقرب مع القرب في الأصح. وقوله في الأصح، العلة هنا هو تجدد السبب، هو تجدد السبب، لأن مثلا قال إذا دخل أحدكم المسجد، وهذه دلالة واضحة جدا على التكرار، والثاني لا للمشقة، والثاني وهذا له وجاهة، بل قضاء الحاجة للمشقة سقط، فتكون التحية للمشقة تسقط، والثاني الذي ليس بمعتمد هو الأصح، لأنه يوافق أصول الشرع، وهو أصول التيسير، يوافق أصول الشرع في مسألة التيسير. قال ويدخل وقت الرواتب، قال ويدخل وقت الرواتب، الرواتب قبل الفرض، بدخول وقت الفرض وبعده، ويخرج النوعان بخروج وقت الفرض، وهذا لأنهم تابعان له، النافلة التابعة للفرض تخرج بخروجه وتدخل بدخوله، النافلة التابعة للفرض تدخل بدخول الفرض وتخرج بخروج الفرض، فهذه لأنها تابعة لهم. لذلك قالوا في مسألة القضاء، قالوا في مسألة القضاء فإنها يعني لا يقضى إلا إذا فرط إلا بدليل جديد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قضى سنة الظهر. ثم قال المصنف وقسم يسن جماعة كالعيد، وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. أتكلم أولا واستفاضة في السنن التي لا تسن جماعة وقد تصلى جماعة، يعني يجوز أن تصلى جماعة وقد تصلى جماعة، ثم سن بعد ذلك بالصلوات التي تسن أن تصلى جماعة كصلاة العيد والكسوف وغير ذلك على ما سيأتي تفصيله بإذن الله. لو في أي سؤال تفضل. دخل المسجد فأجلس حتى يصلي ركعتين، نعم الركعة الواحدة تصلى في الوتر، لو في أي أسئلة تفضل. صلى الله عليه الملائكة، صلى الله عليه الخطيب، صلى الله عليه الله. بالنسبة لإيش؟ يعني أنا مش فاهم السؤال يا زهرة، أعيد السؤال مرة ثانية. لو فيها سؤال تاني تفضل. رجاء لو في أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى الدرس الذي بعده. ما معنى صلاة عليه الملائكة؟ نعم استغفرت له، نعم طلبت المغفرة والرحمة له، فصلى عليه الخطيب، الخطيب لا يصلي يدعو، صلى عليه الله جل في علاه، الراجح انه اثنى عليه ثناء حسنا في الملأ الاعلى. ماشي. دخل المسجد في وقت نهي ولم يصلي هل عليه وزر؟ وقت نهي فيه تفصيل، وقت نهي فيه تفصيل، الامام الشافعي يقول وهو القول الارجح من قول الائمه الثلاثه، وهو انه قال اذا دخل المسجد في وقت النهي فهذه صلاة ذات سبب، والصلاة ذات السبب تصح، هذه وإياك صلاة ذات السبب تصح، وقد قال صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى وقت أي وقت شاء.